وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال الشيخ العثيمين: وهو أن مجرد قول لا إله إلا الله ليس مانعا من القتل، بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. قال العثيمين: ولهم شبهة أخرى، يعني في أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وقد أجاب عنها بجوابين. الأول: أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر لقوله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فقضى عليه. الجواب الثاني: أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، وبين من يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. قال شيخ الإسلام: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. قال العثيمين: وإذا ثبت ذلك فاستغاثتهم، هذا هو الجواب الثاني، وهو أن استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم، بل طلب دعائهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ولم يقل: فأغثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمل. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول قال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله تعالى يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استغاثة به. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حدة ضاحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي الرجل الصالح، أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له. كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم، وفيه اتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الدعاء من العبادة كما قال تعالى ادعوني أستجب لكم. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل. وهذا الأمر فيه خطورة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذه من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، وربما ينال ما جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثله. يبقى هنا الإنسان دعا لغيره بظهر الغيب دون أن يطلب منه. وبالمناسبة حديث لا تنسانا يا عمر من صالح دعائك، يعني تكلم فيه أهل العلم، وهو حديث لا يصح. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبل ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعهم إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضهم أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العباد والشرك لو كانوا يفقهون؟ قال العلامة العثيمين وقولهم ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. والجواب عن هذه الشبهة أن جبريل عليه السلام إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما أعطاه الله تعالى من القوة، فإن جبريل كما وصفه الله تعالى شديد القوى، فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمرهم أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم ضرب المؤلف بهذا مثل الرجل الغني أتى إلى فقير فقال هل لك حاجة في المال من قرض أو هبة أو غير ذلك، فإنما هذا مما يقدر عليه، ولا يعد هذا شركا. ولو قال نعم لي حاجة أقرضني أو هبني لم يكن مشركا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله سنفرغ من هذه الرسالة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونقرأ قراءة سريعة شرح الأصول الستة فإن فيها فائدة عظيمة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.